الحادثة عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أحييكم في حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد استمرارها بتخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة وتكشف عن إنجاز نووي جديد. حشود الزوار من إيران والجوار تواصل التوافد على العراق لإحياء أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. وحماس تعتبر تهديد كيان الاحتلال باغتيال قادة المقاومة جوفاء وتحذره من ارتكاب أي حماقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم أن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي الذي أقره البرلمان. وأكد إسلامي في مؤتمر صحفي أن إيران تواصل تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مساعد مدير الوكالة الذرية سيزور طهران خلال الفترة المقبلة. وجاء تصريحات إسلامي خلال الإعلان عن إنتاج إيران مادة السيزيوم 137 المشعة التي تستخدم في المجالات الصناعية والطبية. وحول الإنجازات النووية الجديدة التي حققتها إيران، تابعوا هذا التقرير.
لأول مرة في البلاد يدخل السوزيوم 137 إلى مرحلة الإنتاج المختبري، إنجاز جاء في إطار مساعي العلماء النوويين وخبراء الصناعة النووية في إيران لإنتاج النواة المشعة لعنصر السوزيوم 137 على نطاق مختبري. ويتمتع هذا العنصر بقيمة اقتصادية وتكنولوجية وله استخدامات عديدة، ما يوفر قسما كبيرا مما تحتاجه البلاد من الينابيع الصناعية.
نحن لا نتوقف، وإن هذا المحصول جاء نتيجة عمل استغرق 6 أشهر فقط، ويمكن استخدامه في العديد من المجالات الصناعية كالنفط والغاز والطاقة والطب. واليوم نستطيع أن نؤمن جميع احتياجات البلاد في هذا المجال، وبإمكاننا رفع إنتاجنا له حسب حاجتنا.
هذا الإنجاز العلمي والتقني الذي أزاحت الستار عنه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جاء في إطار معرض رواية الخدمة الذي يقام حاليا في طهران وشعاره وعد ووفاء. المعرض الذي يهدف إلى تعريف الجمهور ببعض نتائج وثمار جهود الحكومة خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات على شكل أجنحة مختلفة.
نحن في المجالات المختلفة الصناعية والعلمية والزراعية والطاقة وغيرها حصلنا على تقدم ملحوظ خاصة في العامين الماضيين، ونأمل أن تؤدي هذه التطورات خاصة السياسية منها والاقتصادية إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
لأول مرة وبعد عامين من نشاط الحكومة 13 يتم عرض أهم أعمال وإنجازات هذه الحكومة. وحاولت كل من الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية في هذا المعرض عرض نتائج خدمات الحكومة للجمهور من خلال عرض بعض المنتجات وطباعة المطويات وتزيين أجنحتها بالصور المختلفة.
يهدف المعرض إلى إبراز إنجازات الحكومة واستعراض نجاحها والتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات.
توصلت إدارة مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية لاتفاق لتبادل نفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين مقابل توسيع القسم الثاني من المطار. وأكدت إدارة المطار أن المرحلة الثانية من التوسيع تتضمن تشييد صالة جديدة بمساحة تفوق 400,000 متر مربع مضيفة أن الكلفة الإجمالية للمشروع قد ترتفع إلى 3 مليارات دولار على أن يبدأ العمل به قريبا. يذكر أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت أعلى مستوياتها، إذ تستورد نحو 1.5 مليون برميل يوميا من الخام الإيراني وفقا للتقديرات الدولية. يواصل حشود الزوار من مختلف المناطق الإيرانية ودول الجوار التوافد نحو كربلاء المقدسة عبر المعابر الحدودية الإيرانية العراقية إحياء الذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قوى الأمن الداخلي الإيرانية أكدت عبور أكثر من 1,500,000 زائر عبر المنافذ الحدودية الإيرانية منذ الأول من شهر صفر وحتى الآن، وقالت أن أكثر من 60% من الزوار يفضلون منفذ مهران الحدودي لدخول الأراضي العراقية. أمنيا، عقد المسؤولون بمحافظتي خوزستان الإيرانية والبصرة العراقية في معبر شلمت الحدودي اجتماعا لبحث سبل تقديم الدعم وتسهيل الظروف للزوار. أعلن الجيش السوري التصدي لهجوم عنيف شنته جماعة أنصار التوحيد الإرهابية على أحد مواقعه بريف إدلب الجنوبي. وقالت مصادر ميدانية أن مجموعات مسلحة قامت بتفجير نفق على خطوط التماس بريف إدلب تبعه هجوم عنيف باتجاه بلدة حزارين، حيث تصدى لها الجيش السوري وشن قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على خطوط إمداد المسلحين ومواقعهم الخلفية. إلى ذلك، أفادت مصادر سورية بأن أعضاء في الكونغرس الأمريكي زاروا مناطق المسلحين بشمال حلب عبر معبر باب السلامة، وذلك بعد 10 سنوات من بدء دعم واشنطن للمعارضة المسلحة في سوريا. اعتبرت حماس تهديدات رئيس حكومة الاحتلال باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري وقادة المقاومة ورقة ليست جديدة، مؤكدة أن الكيان سيفشل في تحقيق أهدافه. وقالت الحركة أن على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المجاهدين أن يعي بأن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم وقد يفجر المنطقة بأكملها. هذا وقد انتشرت صورة للعروري مرتديا الزي العسكري وأمامه البندقيته، وذلك بعد التهديد باغتياله. بدورها اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية كلام نتنياهو وتهديده بملاحقة قادة المقاومة ليس دقيقا. شن المستوطنون اعتداء على قرية بنابلس في الضفة الغربية بحماية وحدات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعض الأهالي بحالة الاختناق. وفي بيت لحم اقتلع مستوطنون أشجار الزيتون في بلدة تقوع، فيما اعتدى جنود الاحتلال على مسجد في البلدة القديمة بالخليل. المقابل أصيب مستوطنان اثنان بجروح إثر تعرض مركباتهم إلى رشق بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية. إلى ذلك، علق 4 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام بعد رضوخ الكيان لإرادتهم برفع إجراءات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم. قال العميد الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي هارئيل كنافو أن الجهاز الأمني يعيش حالة احتضار محذرا من مغبة تصاعد حدة التوتر في الأراضي المحتلة. وأكد كنافو أن إسرائيل تمر في فترة إشكالية للغاية، موضحا أن اشتعال الشارع بإمكانه أن يقود المسألة إلى وضع لن يحمد عقباه. إلى ذلك، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الأمن الصهيوني السابق فيكتور ليبرمان أن الأوضاع ستستمر في الانحدار والدمار ولن يحصل أي تغيير ما دام بنيامين نتنياهو رئيسا الحكومة. هذا وشهد كيان الاحتلال الأسبوع 34 تظاهرات حاشدة احتجاجا على التعديلات القضائية. قمعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تجمعا احتجاجيا بمحافظة عدن اليمنية بعد اقتحامها ساحة تجمع فيها المتظاهرون. وذكرت مصادر إعلامية محلية باعتقال ميليشيا الانتقالي عددا من النشطاء في ساحة احتجاجات بمدينة المنصورة، ما تسبب باندلاع اشتباكات بين الطرفين. يأتي ذلك في ظل تصاعد حدث التوتر بين ميليشيا المجلس الانتقالي وما يعرف بحركة شباب 16 من فبراير المناهضة للانتقالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية وشحة الطاقة الكهربائية. تفاصيل أوفى حول الأوضاع في محافظات اليمن في هذا التقرير.
وتيرة الاحتجاجات الشعبية في تصاعد مستمر في مناطق اليمن الجنوبية، وسياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها دول العدوان ومرتزقتها هي السبب. احتجاجات واسعة في عدن وتحديدا مديرية المنصورة يواصل المرتزقة قمعها، حيث هاجم مرتزقة المجلس الانتقالي التابع للإمارات احتجاجات في ساحة الشهداء بالمنصورة، وأطلقت الرصاص على المعتصمين ونفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم. اقتحام تحول إلى اشتباكات عنيفة بين عناصر الانتقالي والمحتجين المطالبين برحيل التحالف والمنددين من انهيار العملة وغلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، وذلك وسط إغلاق الطرق وخطوط السير وإحراق الإطارات، إلى جانب وصول تعزيزات لعناصر الانتقالي ومحاولة تطويق المنطقة وإغلاق المداخل الرئيسية للمديرية. أعمال عنف واستخدام للقوة كانت قد حذرت مؤسسة غاردا وورلد الدولية المتخصصة في معلومات الأمان العالمية من وقوعها، متوقعة أن تتصاعد وتتسع دائرة الاحتجاجات في محافظة جنوب اليمن في ظل استمرار الفساد وانقطاع خدمة الكهرباء لساعات طويلة وتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي يشهدها الجنوب وغياب الدولة والمسؤولية في معالجة الأوضاع التي باتت تهدد بكارثة إنسانية.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا لجنة التحقيقات الروسية تؤكد مقتل قائد مجموعة فاغنر بتحطم طائرته قرب موسكو. تواصل المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وسلطات النيجر تمهل سفير باريس للمغادرة، وتظاهرات تطالب برحيل القوات الفرنسية من البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت لجنة التحقيق الاتحادية الروسية أنه تم التعرف على هويات الركاب العشرة الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الخاصة بمقاطعة تفير في ضواحي موسكو الأربعاء الماضي. وأكدت اللجنة انتهاءها من الفحوصات الجينية لتحديد هويات الضحايا، مضيفة أن النتائج تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل الرحلة بضمنها هوية قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين. وكانت هيئة الطيران الروسية أعلنت أن بريغوجين مؤسس فاغنر ومساعده ديمتري أوتكين كان على متن الطائرة في رحلة داخلية. للمزيد حول تأكيد مقتل قائد مجموعة فاغنر نستمع إلى ما قاله اللواء فايز الخبير بالشؤون العسكرية.
كافة المعلومات هي موجودة في الصندوق الأسود، وبالتالي التحقيق إذا كان تحقيقا شفافا سيقدم الحقائق كاملة. لكن من الذي سيتولى التحقيق؟ هل له ضلع فيما جرى أم بصورة محايدة؟ الآن سقوط الطائرة يكون لأحد ثلاثة أسباب: إما خلل فني، أو عملية إسقاط، أو عملية تفجير، وهناك فرق ما بين الثلاث. الخلل الفني قد يكون ناتج عن أي سبب كهربائي، ميكانيكي، إلكتروني، بغض النظر تبدأ الطائرة بفقدان السيطرة وبعد ذلك تبدأ بعملية السقوط، وقد تكون متبوعة إذا كان ناتجا عن خللا كهربائيا يؤدي إلى اشتعال، نبدأ نشاهد الدخان حتى ترتطم بالأرض. السبب الثاني عملية الإسقاط بصاروخ، وهناك الإسقاط بصاروخ قد يتم من بعض الشركات، شركة ماكس أو غيرها قد تستطيع التقاط صورة الصاروخ، وبالتالي لكن نحتاج إلى وقت حتى يفرج عن هذه المعلومات. ثم الأهم، إذا ما تم استهداف الطائرة بصاروخ لابد أن تتحطم فجأة ولن تنزل كتلة واحدة وتبدأ بالسقوط شبه العمودي حتى ترتطم بالأرض إذا كان صاروخا بغض النظر عن حجمه. الأمر الثالث هو عملية التفجير. عملية التفجير يعتمد كذلك على كمية الحشوة ومكان وجود الحشوة، وبالتالي الفتحة التي تحدثها في جسم الطائرة تبدأ الطائرة بفقدان الاتزان لكن أسرع من الخلل الفني، ومن ثم بالسقوط التدريجي والارتباط بالأرض. متابعتنا للصورة كقراءة لصورة فقط أمامنا نرجح العمل التخريبي على الإسقاط وعلى الخطأ الميكانيكي ما لم يناقضنا بذلك محتويات الصندوق الأسود.
أعلنت الدفاع الروسية توجيه قواتها الجوية ضربة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى لمطار في بلدة بالعاصمة الأوكرانية كييف. وأكدت الوزارة مقتل أكثر من 700 جندي أوكراني خلال العمليات العسكرية المتواصلة على محور القتال الرئيسية، لافتة إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في مقاطعة زاباروجيا. إلى ذلك أفشلت القوات الروسية نحو 20 هجوما لقوات كييف في على جبهات دونيتسك وزاباروجيا وكوبيانسك، ملحقة بهم خسائر فادحة فيما أسقطت العديد من صواريخ هيمارس أمريكية الصنع. اعترضت مقاتلة روسية طائرة استطلاع أمريكية بلا طيار بعد اقترابها من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود. بيان للدفاع الروسي أفاد برصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي الطائرة الأمريكية، موضحا أنها قامت بتغيير مسارها وابتعدت عن حدود البلاد بعد إرسال مقاتلة روسية لاعتراضها. وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية. تواصلت المعارك العنيفة بين طرفي الصراع بالعاصمة السودانية رغم الدعوات الدولية لوقف المعارك والتحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وقالت مصادر إعلامية أن الجيش قصف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة قوات الدعم السريع المتمركزة بمطار الخرطوم وأم درمان، لافتة إلى صد الجيش هجوما لوحدات الدعم على حقل نفطي غرب كردفان. بالمقابل قصفت الدعم السريع أهدافا للجيش وسط وشرق مدينة أم درمان بالصواريخ. القصف المتبادل بين الجانبين يأتي في وقت هدأت فيه الاشتباكات بمقر سلاح المدرعات بالخرطوم أثر صد الجيش هجمات متكررة على هذا المقر الاستراتيجي. وحول الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان، إليكم هذا التقرير.
تتواصل المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تعرضت لهجوم واسع في مدن العاصمة الخرطوم. مصدر عسكري سوداني أوضح أن قوات الجيش هاجمت بشكل واسع الدعم السريع بمطار الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وطبقا للمصدر العسكري فإن القوات المسلحة قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات الدعم السريع بمزارع منطقة شمبات في مدينة بحري شمالية محافظة الخرطوم. وذكر أن الجيش السوداني وسع نطاق اشتباكاته بمدينة أم درمان غربية الخرطوم لإخراج قوات الدعم السريع من المدينة. سياسيا يقوم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بجولة إقليمية هي الأولى له منذ بدء المعارك، تقوده إلى مصر والسعودية والإمارات، يبحث خلالها مع قادة تلك الدول العلاقات الثنائية والتطورات في السودان بموازاة المعارك التي تحتدم بشدة على الأرض. وضمن التدخلات الأمريكية الواضحة بشأن الداخلي، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استيائها من تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم جون غودفري، قال فيها إن كلا الطرفين المتحاربين في السودان لا يصلحان للحكم وفق تعبيره. واعتبرت الخارجية السودانية أن التصريح يمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادتها، ويتنافى مع مقتضيات الكياسة المهنية والدبلوماسية. إنسانيا، تعاني المستشفيات في السودان من نقص شديد في المعونات والمستلزمات الطبية وانعدام الموارد بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من 4 أشهر. هنا تبدو معاناة المواطنين في أسوأ حالاتها، بينما لا تلوح في الأفق أي مبادرات فعلية للحل السياسي، لا سيما وأن من بقي داخل مناطق الصراع المسلح يعاني الأمرين جراء تقاتل حلفاء الأمس أعداء اليوم. ومنذ منتصف إبريل نيسان الماضي يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3000 قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها بحسب الأمم المتحدة.
طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر السفير الفرنسي بمغادرة البلاد مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها له. وأكد المجلس عدم تحمله مسؤولية العواقب في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة النيجر بعد انتهاء مهلة 48 ساعة. هذا واعتبر المجلس الوطني لحماية النيجر المطالبة بطرد السفير سليفاني إيتي جاءت لعدم استجابته دعوة وزارة الخارجية لإجراء مقابلة معه، فضلا عن سياسة باريس التي تتقاطع مع مصالح نيامي. حذرت شركة مايكروسوفت من التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تترافق مع زيادة القلق والتحذيرات في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل. للمزيد نستمع لهذا التقرير.
التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تترافق مع زيادة القلق والتحذيرات في أنحاء العالم بشأن ما تنطوي عليه التكنولوجيا من قدرة على نشر المعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وإحداث اضطرابات في سوق العمل، بل إن العلماء المسؤولين عن تطويرها أنفسهم هم من يحذرون من مغبة ما يصنعونه. رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث أشار إلى أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها صناعة التكنولوجيا في بداية عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
علينا أن نكون واضحين الرؤية، ويتوجب أن نكون متحمسين للفرص، ولكن علينا أن نفكر بشكل عميق وحتى نقلق بشأن الجانب السلبي من هذه التكنولوجيا، ويتعين علينا بناء حواجز الحماية من البداية.
دراسة للأمم المتحدة تناولت التأثير المحتمل لهذه المنصة وغيرها على كمية ونوعية الوظائف، رأت أن معظمها سيكون على الأرجح مكملا لا مستبدلا بآخر موجة ذكاء اصطناعي توريدي مثل تشات جي بي تي. هذا فيما تثار المخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة، أو أن تنتج الخوارزميات المتحيزة مواد عنصرية وغيرها، أو أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بهذه التقنية إلى تدمير صناعات بأكملها.
الشركات بحاجة إلى بناء الثقة بشأن استخدام التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لمعالجة قضايا مثل تحيز الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن المخاطر المحيطة بالذكاء الاصطناعي ليست جديدة تماما، ولا ينبغي أن تعيق المزيد من تطوير التكنولوجيا.
وفيما يتحدث الخبراء دوما عن الحاجة إلى استقامة الذكاء الاصطناعي مع أهداف مستخدميه وقيم المجتمع المحيط به، لكن لم يتوصل أحد بعد إلى كيفية تحقيق هذا القدر من السيطرة المضمونة عليه.
وفي الختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد استمرارها بتخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة وتكشف عن إنجاز نووي جديد. حشود الزوار من إيران والجوار تواصل التوافد للعراق لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام. وحماس تعتبر تهديد كيان الاحتلال باغتيال قادة المقاومة جوفا وتحذره من ارتكاب أي حماقة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 kHz، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 kHz، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 kHz على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 kHz على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى في رحاب المعالجات الشعرية للقضايا الاجتماعية والإنسانية في الأدب والشعر،
آملين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بالتعرف على المزيد من الجوانب الاجتماعية في نتاجات الشعراء المعاصرين من خلال برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استكمالاً لحديثنا في حلقة البرنامج السابقة حول المرأة وقضاياها وانعكاساتها في الشعر العربي المعاصر، نذكر هنا أن من بين القضايا التي ركز عليها الشعراء المعاصرون وخاصة في بدايات القرن الماضي وأواسطه فيما يتعلق بالمرأة بشكل عام والفتاة بشكل خاص، قضية حرمان المرأة من التعليم وتفشي الجهل والأمية بين أوساط النساء، حيث نرى على سبيل المثال الشاعر العراقي المعاصر محمود الحبوبي يدعو في قصيدة له بعنوان يا ربة البيت إلى تهذيب المرأة وتسليحها بالعلم والخلق الرصين، ويعلن فيها أن المجتمع الذي لا يهتم بتعليم المرأة إنما يضيع ويعطل نصفه سدى، حيث يقول في مطلعها مخاطبا الفتاة:
سلي لذاتك حول النيل أو بردا، هل زدنا بالعلم إلا عفة وهدى، إلى أن يقول فيها: فيا فتاة العراق استقبلي زمنا قد جد من فيه للغايات واجتهد، لم يغن آنسة حلي تزان به إن فاتها العلم في ناد قد احتشد، يا لبوة الرافدين الشعب منتظر أن تنجبي لنضال دونه أسدا، فأنت بالعلم أم ذات تربية فضلا وذات حياة تألف الرغدا، وأنت بالعلم أسمى منك منزلة بين الأنام وأرسى منك معتقدا، شعب نصيب العذارى جهلهن به، شعب نرى نصفه قد ضاع منه سدى، وكيف يسعد حالا من تصح له عين إذا ما تشكت أختها الرمدا.
مستمعينا الكرام، وحول مدى حضور المرأة في نتاجات الشعراء المعاصرين والدلالات والرموز التي استلهموها من المرأة، أجرت زميلتنا سعدية شيبي الحوار التالي، ندعوكم لمتابعته.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالأستاذة الشاعرة اللبنانية هدى ميقاتي، وهي ضيفة برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر. أستاذة هدى، ما مدى حضور المرأة في نتاجات الشعراء المعاصرين والدلالات التي استلهموها من المرأة للتعبير عن مفاهيم مثل الانبعاث، الولادة الجديدة، وخاصة في أعمال الشعراء الذين دعوا إلى انبعاث الأمة من رقدتها؟
أولا أنا سعيدة جدا للمشاركة في معكم في هذا البرنامج وفي إذاعتكم الكريمة. الشعراء الذين نتحدث عنهم نلاحظ أن أغلب القصائد التي تتناول الوطن قضية والأمة تختلط فيها صورة الأرض بصورة المرأة، أكانت هذه المرأة هي الأم أو الحبيبة أو الزوجة الحبيبة. وجه التشابه بين الأرض والمرأة كبير، خصوصا بين الأرض والأم، لأن الأم هي الرحم الذي نولد منه، والأرض في النهاية هي الرحم الذي سنعود إليه.
نعم، وتعطي أيضا الثمار والحياة تتجدد في كل سنة وفي كل فترة.
فهذه العلاقة تأتي من أن المرأة تمثل بالنسبة للشاعر الخصب والجمال، وتمثل بالنسبة للإنسان بشكل عام للرجل الارتباط الجسدي والروحي، وهي المستقبل، الحياة والتكامل. من هنا نستطيع أن نقول قصيدة التي تتوجه إلى الوطن وإلى الأرض وإلى القضية، هناك ارتباط بينها وبين المرأة، نجده لدى كثير من شعراء. هذا الدمج بين الوطن والمرأة قد يرتقي بعد ذلك ويتوسع ليصبح هدفا ساميا، وكثير من الشعراء انطلقوا في قصائدهم الوطنية من نواح أنثوية انسهرت لديهم الصور لترسم لوحات يختلط فيها وجه المرأة بالحقل وبالشجرة وبالغيم وبتراب الوطن بحره ونهره. هنا قصيدة أراها تناسب جدا هذا الموضوع، يقول فيها شاعر: سلام الله يا غزة، سلام الله يا قلبا وأغنية وأمنية وكفا غير مهتزة، سلام الله يا امرأة تحيل جيوشنا عنزة. غزة هي مرأة والمرأة هي غزة. يقول: فكيف يا خجلي تهز الأرض، لم أهتز بالنخوة حين الأرض بالأهوال مهتزة، فكيف أخون نفسي مرتين، أخون نفسي مرتين وأزعم العزة، ولم أنفض يدي من كل من سكتوا على الأطفال حين طفوا بنهر الدم، لم أهتم ولم أنفض يدي من كف وحشي، ووحشي يخاتل غدره في غزة حمزة. هنا غزة والمرأة، الغزة هي الحبيبة. شعراء كثر كتبوا عن الوطن وعن المرأة في قالب واحد.
أحسنت كثيرا الأستاذة هدى ميقاتي الشاعرة اللبنانية، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا، ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
مستمعينا الكرام، ينتقل بنا الحديث هنا إلى جانب آخر من جوانب المعالجات التي قام بها شعراء العصر الحديث المجددون فيما يتعلق بتحرير المرأة مما يحدق بها من مشاكل عديدة فرضتها عليها القيود الاجتماعية، فرزحت تحت أعبائها رتحا طويلا من الزمن. فهذا الشاعر جميل صدقي الزهاوي يعبر بألم ومرارة عن حبس المرأة وسجنها في البيت وعدم السماح لها بالخروج حتى لتأدية أوجب الواجبات، فيقول:
هزأوا بالبنات والأمهات وأهانوا الأزواج والأخوات، سجنوهن في البيوت فشلوا نصف شعب يهم بالحركات، منعوهن أن يرين ضياء فتعودن عيشة الظلمات، دفنوهن قبل موت مريح في قبور سود من الحجرات.
وهذا شاعر آخر من الشعراء المجددين هو الأستاذ محمد بهجت الأثري، الذي رسم في شعره صورا من معاناة المرأة، وذلك منذ اللحظات الأولى من ولادتها، حيث يستعرض بعض الجوانب من معاناة النساء في المجتمعات الشرقية وخاصة في الريف. فقد آلمه وحز في نفسه أن يرى تلك النسوة اللواتي غمر حياتهن الشقاء والألم والتعاسة، وهزته من الأعماق مناظرهن المؤلمة وهن حافيات الأقدام يحتطبن الشوك ويحملنه على ظهورهن، مما أثار شاعريته، فنظم معبرا عن معاناة تلك المرأة على لسان حالها. أظل أرعى وأبيت أطحن، يطوي حياتي بالشقاء الزمن، والموت من بعض الحياة أهون، أكل دهري أرتعي وأطحن، أذوق فيه العيش وهو لين، ويحتويني الليل وهو محسن، إن فؤادي للهموم موطن، كأن صرف الدهر بي مرتهن.
مستمعينا الكرام، ولفت انتباه الشعراء المعاصرين ما كانوا يرونه متفشيا في المجتمع من تزويج المرأة من دون أن يكون لها رأي في ذلك الزواج، أو تزويج الشابة المتفتحة تفتح أكمام الورود بشيخ هرم قد يكون أكبر سنا من أبيها وربما حتى من جدها، حيث أنشد الشاعر معروف الرصافي في ذلك قصيدة رائعة عنوانها حرية الزواج عندنا، عالج فيها من مشاكل المرأة الزواج غير المتكافئ لا في الأعمار ولا في المؤهلات، فيبنون بذلك بيوتا مخروبة من أساسها لأنها غير عامرة بالتكافؤ والحب، وكل بيت لا يعمر بالحب يعشعش في زواياه الفشل والخراب، وترتسم على جدرانه الخيبة والشقاء، كما يقرر الرصافي ذلك في قوله:
قلب الفتاة أجل من أن يشترى بالمال، لكن بالمحبة يشتبى، أتباع أفئدة النساء كأنها بعض المتاع، وهن في عهد الصبا، هذا لعمر الله يأبى مثله، من عاش ذا شرف وكان مهذبا، بيت الزواج إذا بنوه مجددا بالمال لا بالحب عاد مخربا، إن الزواج محبة، فإذا جرى بسوى المحبة كان شيئا متعبا، خير النساء أقلها لخطيبها مهرا، وأكثرها إليه تحببا.
مستمعينا الكرام، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل عند مضمون اجتماعي آخر، آملين أن يكون موضوعنا لهذه الحلقة قد حظي بحسن إصغائكم ومتابعتكم.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى، أطيب التحيات والمنى، إلى اللقاء.
في أمان الله.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله، فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: ألف بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: ألفي سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل. ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق. قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها
على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي.
صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حلمك يا الله
أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي حاشاك يا
رحمك يا الله
صفحك يا الله يا الله
إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله
العفو بالمدمع الهاتيني وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني
حلمك يا الله لطفك يا الله حلمك يا الله لطفك يا الله
إن لم تغثني يا ترى يسوقه الحنين
رحمك يا الله
حلمك يا الله
إلهي
المقصرين إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في